بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره أن من الأدلة على أن عقد العبد إذا أجازه السيد لاحقين ينفذ ويصح، من الأدلة ما ورد في معتبرة زرارة يعني سألت أبا جعفر عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال ذلك إلى السيد، إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. فقلت أصلحك الله، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يعني فقهاء العامة يقولون إن أصل النكاح فاسد، فلا تحل أو فلا يحل إجازة السيد له، يعني لحوق الإجازة لا تصحح النكاح لأنه وقع فاسدا. فقال إنما عصى سيده ولم يعص الله، فإذا أجاز له فهو جائز. هذه الرواية استدل بها الشيخ على أن النكاح عقد العبد إذا كان ملحوقا بإجازة السيد نفذ وصح، ولكن أشكل على الاستدلال بالرواية بعدة إشكالات تعرض لها الشيخ. الإشكال الأول أنه لعل الرواية ناظرة إلى زواجه لا إلى عقده، فرق بين أن يصدر العقد من وبين أن يصدر العقد من غيره، يعني العبد تزوج ولكن بالعقد من قبل غيره. إذا كان العقد صادرا من العبد نفسه، يعني العبد زوج نفسه بعقده، هنا يرتبط بمسألتنا، حيث أن معاملات العبد تتوقف على إذن السيد، فهل تصح بإجازته أم لا؟ أما إذا فرضنا أنه العبد طلب من شخص أن يعقد له على فلان فعقد له غيره، هذا العقد ليس من قبيل عقد العبد، هذا من قبيل عقد الفضولي، ومن الواضح أن عقد الفضولي يصح بالإجازة المتأخرة. كلامنا ليس في عقد الفضولي، كلامنا في عقد العبد. فهناك فرق بين عقد العبد وبين عقد الفضولي. عليكم السلام. عقد العبد مرتبط بالولاية على العقد وعدمها، وأما عقد الفضولي فهو مرتبط بملك المبيع وعدم ملكه، فرق بين الحيثيتين. فإذا كان منظور الرواية لزواج العبد بعقد غيره، فالرواية أجنبية عن محل الكلام لأن موردها عقد الفضولي، ومن الواضح أن عقد الفضولي يصح بالإجازة المتأخرة، ومحل كلامنا في العقد الصادر من العبد الفاقد للولاية على العقد. الشيخ لأنه تعبير رواية هكذا عن مملوك تزوج، تزوج بعقده أو بغير غيره أو بغير عقده، لم تذكر الرواية، تزوج بغير إذن سيده. الشيخ قدس سره أجاب عن هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول، نتمسك بالإطلاق المقامي لهذه الرواية الناشئ عن ترك الاستفصال. الإمام لم يستفصل، الإمام لم يسأل السائل هل العقد صدر من العبد عقد الزواج أو صدر من غيره، لم يستفصل الإمام من السائل، لم يقل له هل العقد صدر من العبد أو صدر من غيره. ترك استفصال الإمام مع كونه في مقام البيان محقق للإطلاق المقامي، ومقتضى الإطلاق المقامي للرواية هو نفوذ نكاح العبد وإن كان بعقده إذا أجازه السيد. هذا الوجه الأول الذي أجاب به عن الإشكال. الوجه الثاني الذي أجاب به عن الإشكال، لنفترض جدلا أن الرواية واردة في عقد غيره وليست واردة في عقده، لنفترض أن مورد الرواية عقد النكاح الذي صدر من غير العبد، مع ذلك نحن مستمسكنا التعليل الموجود في الرواية. التعليل يقول إنما عصى سيده ولم يعص الله، فإذا أجاز له فهو جائز. هذا التعليل في الرواية، التعليل المذكور في ذيل الرواية، ظاهر في أن منشأ البطلان هو اشتمال العقد على معصية الله، كل عقد اشتمل على معصية الله فهو باطل، كما لو كان بيع خمر أو بيع ميتة أو بيع خنزير أو ما شاكل ذلك، أو نكاح المحرمات مثلا، أو نكاح الكافرة مثلا، وما أشبه ذلك. ظاهر التعليل، التعليل تضمن كبرى، ظاهر التعليل أن منشأ البطلان منحصر في اشتمال العقد على معصية الله، وأما إذا لم يشتمل العقد على معصية الله وإنما اشتمل على معصية السيد، فمعصية السيد يمكن استبدالها برضا السيد، وحينئذ فلا إشكال. إذن التعليل معمم، صحيح مورد الرواية هو العقد الصادر من غير العبد، لكن مقتضى عموم التعليل في ذيل الرواية أن العقد ولو صدر من العبد مع ذلك إذا أجازه السيد جاز. لما؟ لعدم اشتمال عقده على معصية لله حتى لا يمكن تصحيحه بالإجازة. إذن فهذا الإشكال بأن الرواية أجنبية عن محل الكلام لأنها ناظرة للعقد الصادر من غير العبد مدفوع بوجهين كما ذكرنا. إجازته الآن، إحنا في الإجازة المتأخرة.
الإجازة متأخرة للعقد.
خب.
العقد قام بدون إذن السيد.
خب.
هل تصلح الإجازة المتأخرة أم لا؟
خب.
زين، صلوحها وعدم صلوحها يحقق صحة العقد الذي يرضى به ويمضيه الشارع. احنا نبحث في أصل رضا الشارع وإمضائه.
رضا الشارع، ليس كلام في رضا الشارع، ليس معصية حتى يرضى الشارع أو لا يرضى.
يعني الشارع لا يمكن معاملة إلا إذا تمت جميع
قيوده. خب، مسألة حكم وضعي إذا.
طيب، احنا أساسا نبحث بأنه هل رضا الشارع المتأخر، رضا المولى المتأخر يؤثر
أم لا؟ بل ظاهر هذه الرواية أن منشأ البطلان منحصر في معصية الله، يعني كل عقد اشتمل على معصية الله فهو باطل، وأما غيره فليس بباطل، ظاهر هذه الرواية. وهذا العقد الملحوق بإجازة المولى لم يشتمل على معصية الله، إذن فمقتضى هذه الرواية أن يكون صحيحا. الشرط معصية لله؟ لا، قلت لكم ليست مسألة حكم تكليفي، مسألة حكم وضعي. الشارع أناط الصحة برضا السيد، سيد رضي، سيد رضي بعد، فإذا أجاز فهو جائز، فإذا كان السيد قد رضي بذلك فشنو ينطبق الرواية. الإشكال الثاني على الرواية، الإشكال الثاني على الرواية هو أن الرواية واردة في باب النكاح، فتعميمها لباب البيع الذي هو محل الكلام بأي وجهين؟ الرواية تقول نكاح العبد منوط بإجازة سيده، فإذا أجاز له فهو جائز. كلامنا الآن في بيع العبد، إذا لحقته الإجازة هل هو نافذ أم ليس بنافذ؟ فيجاب عن هذا الإشكال أولا بدعوى الأولوية القطعية، يعني بما أن النكاح أهم بنظر الشارع من البيع، فإذا كان النكاح يصح مع أنه أهم بالإجازة المتأخرة، فمن باب أولى أن يصح البيع بالإجازة المتأخرة. كأن الشيخ لأجل هذا الوجه قال ويؤيد بل يدل، يعني جعل الرواية مرددة بين التأييد والدلالة، يؤيد بل يدل، جعل الرواية فليكن، جعل الرواية مؤيدا ثم جعلها دليلا كاشف عن أن هذه الأولوية لم يقطع بها الشيخ من أول الأمر، يعني لم يرى الشيخ من بادئ الأمر أن الأولوية قطعية، لعلها أولوية ظنية، يعني كون النكاح أولى، عفوا كون البيع أولى بالصحة، إذا صح النكاح صح البيع من باب أولى، لم يحرز كون هذه الأولوية قطعيتان، لأجل ذلك الشيخ اعتبرها مؤيدا ثم ترقى إلى الدلالة. الوجه الثاني في الجواب عن هذا الإشكال الثاني أن يقال بأنه فليكن الرواية واردة في باب النكاح وليست واردة في باب البيع، ولكن مقتضى عموم التعليل شمولها للبيع، إنما عصى سيده ولم يعص الله فإذا أجاز له فهو جائز. ظاهر التعليل هو أن هناك نكتة كبروية سارية في سائر العقود لا خصوص عقد النكاح، التعليل يعمم ويخصص، كل عقد لم يشتمل على معصية الله وإنما توقف على رضا شخص، إذا رضي ذلك الشخص نفذ العقد من دون فرق بين أن يكون نكاحا أو يكون بيعا. تشلون بعد يقول يؤيد؟ والآن احنا قاعدين نبحث في البيع، ادري اقول احنا مو قاعدين في البيع نتكلم، فاذا يقول ويؤيده ما ورد في صحة النكاح، يؤيد صحة البيع ما ورد في صحة النكاح، نفس هذا التعبير ظاهرا في انه شنو؟ في أن القطع بعدم الخصوصية، يعني أن النكاح لا خصوصية له، يحتاج إلى شاهد يؤيد صحة البيع ما ورد في صحة النكاح، نفس هذا التعبير ظاهر في أنه هذا يحتاج إلى القطع بعدم خصوصية النكاح. لذلك بالوجه الثاني وهو عموم التعليل، بالوجه الثاني وهو عموم التعليل، الشيخ ترقى من التأييد إلى جنوب إلى الدلالة. وإلا لو اختصرنا على مجرد الأولوية، الأولوية ليست أولوية قطعية. نعم. شنو ظاهر سياق؟ ظاهر سياق العبارة هو هذا، يعني ظاهر سياق العبارة. خو الإشكال الثالث على الرواية، الإشكال الثالث على الرواية هو إشكال العامة نفسهم، لأن الرواية تعرضت لدعوة العامة والإمام قاعد يجيب عن دعوة العامة. فقد يقال بأن جواب الإمام غير واف وغير قاطع لدعوة العامة، فإن العامة منشأ إشكالهم هو أن معصية العبد لسيده هي معصية لله. إذا عصى العبد سيده بأن أوقع النكاح، لنفترض أنه العبد استأذن سيده فما رضي عقد النكاح فأوقع العقد، إيقاع العقد تصرف من العبد في لسانه، وتصرف العبد في لسانه مع أن لسانه ملك للمولى من دون إذن مولاه معصية غصب، تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فلا محالة تكون معصية العبد لسيده معصية لله، لأنها تصرف غصبي، تصرف من العبد في لسانه ولسانه ملك مولاه، فيكون من باب التصرف في ملك الغير من دون إذنه، والتصرف في ملك الغير من دون إذنه غصب، والغصب معصية لله وليس معصية للسيد. فحينئذ إذا كان معصية لله فهذا لا تفيد فيه الإجازة اللاحقة. خب أجازه لاحقا السيد، شنو غير من الواقع؟ ما وقع من عمل هو معصية لله، ما وقع منه من عمل فهو معصية لله، وبالتالي بما أنه معصية لله 1000 إجازة متأخرة لا ترفع المعصية عما وقعت عليه. لعل هذا هو إشكال العامة في المورد، وأن الإمام عندما قال إنما عصى سيده ولم يعص الله مصادرة، يعني ما أجاب على العامة إلا بدعوى أخرى، إنما عصى سيده ولم يعص الله، فإذا أجاز له فهو جائز. نعم،
مصادرة لتفكيك،
تفكيك شو يعني؟
ربط معصية المولى بمعصية الله.
بل هو يقول المولى لا ما مرتبطا، نقول كيف لا مرتبطا؟ هو تصرف في ملك المولى بغير إذنه.
الإمام جاي يفكر،
ما نفى القضية، ما زال كل متشرعين يقرأ النص يرد عليه هذا الإشكال، ما يحتاج العامة يقولون، يعني كل إنسان يقرأ النص قبل أن يرد المولى، كل إنسان يقرأ النص يقول كيف لا تكون معصية لله، والحال بأنه تصرف في لسانه ولسانه ملك للمولى. يقول هذا ليس ملكا للمولى؟ كيف لا يعد معصية لله والحال بأنه تصرف في ملك المولى؟ أدرى الآن لو جاء الإمام وقال لكم هذا الكتاب كتابي وأنتم تصرفتموه بدون إذني، قال الإمام هذه مو معصية، فليكن في لم ينفي الموضوع، الموضوع يقتضي أنه معصية، أنا تصرفت في ملك الغير بغير إذنه، كيف يقول لي الإمام هذا ليس معصية؟ رفع الحكم في خصوص، ما هو وجه التخصيص في هذه القضية بالذات في هذه القضية دون غيرها؟ ولذلك نقول هذا الحكم الصادر من الإمام، هذا الحكم الصادر في الرواية، لا نقول الصادر من الإمام، لا نقطعه بصدور منه، نقول هذا الحكم، هذا الحكم الذي اشتملت عليه الرواية مخالف للقواعد، وهذا من الموهنات الاستدلالي بالرواية. الإشكال على الرواية من هذه الجهة، أن الرواية اشتملت على ما يوهن الاستدلال بها، وهو اشتمالها على حكم مخالف للقواعد، هذا وجه الاستشكال على الرواية. لا معنى لأن يقال خوف فليكن مخالف للقواعد، لأنه صدر من الإمام عليه السلام، ولا يصدر من الإمام ما يخالف القواعد. هذا الإشكال أجاب عنه صاحب الجواهر قدس سره، والشيخ قدس سره وسع الجواب. صاحب الجواهر قال نعم، الإمام عليه السلام فكك بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. الإمام يعترف بأن ما صدر منه معصية، يعني إيقاع العقد بلسانه معصية للسيد ومعصية لله عز وجل، لكن غاية ذلك، يعني غاية إيقاع العقد بلسانه، الحرمة التكليفية. فالعقد الصادر على لسان العبد، العقد الصادر على لسان العبد من حيث أنه فعل من أفعال العبد حرام تكليفي، ويترتب عليه الإثم ولا يرتفع هذا الإثم بالإجازة المتأخرة، حتى لو أجاز المولى بعدين هو مأثوم. ولكن هذا العقد الصادر من حيث كونه أمرا اعتباريا، لا من حيث كونه فعلا من أفعال العبد، قابل للصحة إذا أجازه المولى. ففرق بين مورد الحكم التكليفي ومورد الحكم الوضعي. هذا نظير ما يذكره الأصوليون في شنو؟ في باب النهي عن المعاملة، هل النهي عن المعاملة يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ يقولون بأن النهي تارة ينصب على المعاملة بما هي فعل تكويني، وتارة ينصب النهي عن المعاملة على المعاملة بما هي أمر اعتباري، يعني بما هي تسبيب لأمر اعتباري. مثلا البيع وقت النداء، البيع وقت النداء للصلاة، البيع وقت النداء بما هو أمر، بما هو فعل تكويني منهي عنه، لا بما هو تسبيب للملكية. فإذا تعلق الناهي بالمعاملة من حيث كونها فعلا تكوينيا، هذا يدل على حرمة المعاملة، أما لا يدل على فسادها، لأن متعلق الحرمة التكليفية المعاملة من الحيث التكويني لا المعاملة من الحيث الاعتباري، بخلاف ما إذا تعلق النهي بالمعاملة بما هي تسبيب اعتباري لأمر من الأمور كالملكية ونحوها، هنا النهي يدل على الفساد إذا تعلق بالمعاملة من الحيث الاعتباري. فحينئذ الإمام عليه السلام هكذا يقول، يقول صحيح ما ارتكبه من حيث كونه فعلا بل تكوينيا محرم اسم، وهذا لا يرتفع بشنو؟ بالإجازة المتأخرة، ما يفيد الإجازة المتأخرة، هو إثم إثم. ولكن من حيث كونه تسبيبا اعتباريا لعلقة الزوجية هذا لا يكون فاسدا، النهي عن النكاح من هذه الجهة أو حرمة النكاح، أو حرمة النكاح إنما هي بلحاظ كونه فعلا تكوينيا لا بلحاظ كونه تسبيبا لأمر اعتباري. إذن حينئذ لا يكون لا تكون الحرمة التكليفية موجبة لفساد العقد. صحة العقد وفساده منوطة برضا المولى، فإذا أجاز له شنو فهو جائز. من حيث الحكم الوضعي لم يعصي الله، من حيث الحكم الوضعي يعني ما خالف شرطا إلهيا، وإنما خالف شنو رضا المولى. لا، الحرمة الوضعية. رجعت لإشكالك بالسابق. نحن نقول بأنه الحرمة التكليفية ما استفدناها من الرواية، هذا بالقاطع، هذا أمر مقطوع به بين المسلمين أنه ارتكب محرما تكليفيا، هذا لا كلام فيه. استفادة الحرمة التكليفية هذا بالقطع من خارج الرواية، ليس الكلام من الرواية. نحن نقطع بأن هذا عصى الله بإيقاع العقد على لسانه ولسانه ملك للمولى، هذا أمر مقطوع به. الكلام أنه مع هذا الأمر المقطوع بكيف قال الإمام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، يعني ناظر الحكم الوضعي في قوله لم يعص الله مناظر الحكم التكليفي، فهو ما ينفي الحكم التكليفي، هو ينفي الحكم الوضعي، يعني يقول بأن هذا العقد لم يشتمل، بأن هذا العقد لم يشتمل من حيث الحكم الوضعي على معصية الله، وإن اشتمل عليه من حيث الحكم التكليفي، لأنه لا ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. هذا ما أفاد صاحب الجواهر. الشيخ عمق المطلب، الشيخ عمق المطلب، مطلب صاحب الجواهر، قال بأنه إذا قرأنا هذا السياق إنما عصى سيده ولم يعص الله فإذا أجاز له فهو جائز، ظاهر هذا السياق ليس هو التفكيك بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، يعني الإمام ما علق الصحة على التفكيك، ظاهر كلام صاحب الجواهر وتعليق الصحة على التفكيك، يعني صاحب الجواهر يعترف بأن هناك حرمة تكليفية، ولكن لأنه لا ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، لذلك هذا العقد من حيث كونه فعل تكويني محرم تكليفا، من حيث كونه تسبيب اعتباري حلال وضعا، فكأنما الإمام علل الصحة بالتفكيك بين الحرمتين. يقول الشيخ هذا لا يظهر من الرواية، الرواية ليست في مقام بيان التفكيك بين الحرمتين، يعني الرواية أهملت جهة الحرمة التكليفية لم تتعرض لها، وعللت الصحة بأمر آخر، ما عللت الصحة بالتفكيك بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، الرواية عللت الصحة بهذا الأمر هو، وهذا ينبغي أن يكون جوابا على العامة. إحنا ما ننشغل في الحرمة التكليفية، الحرمة التكليفية عصاصة، افترضوا سيدة ما كان يدري حتى لا تصير معصية، افترضوا مثلا، افترضوا أنه قطع بإذن سيده فما ارتكب معصيته، لنفترض هذا لا أثر له في المطلب، لنفترض أن العبد عندما أوقع العبد على لسانه كان قاطعا برضا سيده بإذن سيده، فلم يصدر منه معصية لله أصلا، لا معصية للسيد ولا معصية لله، لأن المعصية فرع الالتفات بعد. أما إذا كان قاطعا بأن سيده راض وآذن ما صدرت منه معصية بعد، لا لسيده ولا لله، افترضوا هكذا الامر، لا شغل لنا الان بالحرمه التكليفيه حتى نفكك بين الحرمتين كما صنع صاحب الجواهر. نحن كلامنا في هذه النقطه، وهي الامام عليه السلام يريد ان يقول للعامه: فرق بين ان يشتمل العقد على مانع شرعي وبين أن يشتمل العقد على مانع حقي. فرق بين اشتمال العقد على حق الله وبين اشتمال العقد على حق المخلوق، على حق العابد، فرق بين الأمرين. فحينئذ لو كان العقد مشتملا على مانع شرعي، يعني على مخالفة لحق الله، كما لو باع خمرين، كما لو باع ميتتين، بل حينئذ نقول بأن الإجازة اللاحقة لا تفيد في تصحيحه. لما لا تفيد في تصحيحه؟ باعتبار أن المانع الشرعي ليس من قبيل الحق حتى يكون مشروطا بشرط متأخر. المانع الشرعي من قبيل الحكم الذي لا ينقلب عما وقع عليه. مثلا لنفترض أنه شرب الخمر، شرب الخمر، شرب الخمر مشتمل على مانع شرعي، يعني مشتمل على مخالفة الحرمة. لو أن الله عفى عنه بعد ذلك، العفو لا يرفع الفعل عما وقع عليه، فعل وقع محرما، الفعل وقع معصية، صدور العفو الإلهي بعد ذلك لا يرفع وقوع الفعل عما وقع عليه، الفعل وقع أمرا معصية محرما. إذن من حيث الحكم الإلهي، من حيث الحكم الإلهي الوصف تنجيزي، يعني اتصاف الفعل بمخالفته لحكم الشارع أمر تنجيزي وليس أمرا معلقا على شرط متأخر. متى ما صدر الفعل مخالفا لحكم الشارع اتصف بكونه محرما ومعصية، فلا يفيد فيه لحوق الإجازة بعد ذلك. بينما إذا كان العقد مشتمل على مانع حقي، يعني على حق للعبد، على حق للمخلوق، اتصاف الفعل بكونه معصية لهذا العبد أو اتصاف الفعل بكونه تضييعا لحق هذا العبد أمر تعليقي، يعني منوط بأن لا يرضى ولو في المستقبل. أما إذا رضي ولو بعد سنة، انكشف أن الفعل من الأول لم يتصف بذلك الوصف. إذن الفرق بين الحيثيتين من هذه الجهة، أن اتصاف الفعل بالمخالفة للمانع الشرعي أمر تنجيزي وليس مشروطا بشرط متأخر، بينما اتصاف الفعل بالمخالفة للمانع الحقي أمر تعليقي، فهو مشروط من حين وقوعه بأن لا يرضى المولى إلى آخر عمره. فمتى ما رضي انكشف أن الفعل من الأول، انكشف أن الفعل من الأول لم يتصف بوصف المعصية، لم يتصف بوصف المخالفة. الإمام عليه السلام أراد أن يطرح هذه الكبرى، فعلل الصح بهذا، لا أنه علل الصح بالتفكيك بين الحرمتين، الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. صار معلوم؟
حينما أجا قال من الطبيب نعم، وإنما وجود المانع هو علم السيد، فإذا رضي بعد ما يأثر. حينما قال بأن ما عصى الله إنما عصي ولم يصل له،
خب العامة يقولون هكذا.
مقابل عندما قالوا بأنه أن الحجب كذا يقولون هذا ناظري إلى أنه أصلا المقتضي مذنب، العقل أصلا ما يأثر في هذا.
لماذا 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 الفاقد للمقتضي؟ لا لماذا هم مو مغفلين هذا المقدار؟ لابد عندهم نكتة. لماذا يقولون بأن العقد فاقد للمقتضي؟ لماذا؟ بل لا ظاهر حق نقل تعليلهم بعد
من كلام حينما نقل رأيهم غير مستقيم أنها السبب في ذلك نظر إلى على تمام المقتضي. الإمام أجاب لا المقتضي تام وإنما
لماذا لماذا ليس المقتضي، لماذا المقتضي غير موجود؟ إن أصل النكاح فاسد فلا يحل إجازة السيد له. ظاهر هذا التعبير أنهم ربطوا، يعني ظاهر هذا التعبير أن العامة ربطوا وقالوا بما أن العقد لم يصدر بإذن السيد فقد اتصف حين صدوره، بما أن العقد لم يصدر بإذن السيد فقد اتصف حين صدوره بالفساد، والشيء لا ينقلب عما وقع. هو حين صدوره اتصف بالفساد، كيف تحلل الإجازة المتأخرة؟ هذه نقطة العام مسألة المقتضي. ما نفتح العام هذا الكلام. هم العام يقولون بأنه هذا العقد عندما صدر بدون إذن السيد وقع، والشيء لا ينقلب عما وقع. الإمام يقول اتصاف العقد بالفساد ترى اتصاف تنجيزي، ترى اتصاف شنو؟ تعليقي. إذا كان مشتملا على مانع شرعي فاتصافه بالفساد تنجيزي، هذا لا يقبل. وأما إذا كان مشتملا على مانع حقي فهذا الاتصاف اتصاف تعليقي، متى ما أجاز تبين أن الاتصاف لم يحصل من أول الآن. فالكلام في المانع وليس الكلام في شنو؟ في المقتضي. الجميع يسلم أن المقتضي موجود، إنما يقولون هم خوف اتصاف بالفساد فكيف يرتفع؟ قلهم هذا الاتصاف ليس اتصافا تنجيزيا. المانع عدم إذن السيد.
خوب. هم يقولون له ليس له أثر إجازة بعد ذلك.
لماذا؟
باعتبار أنه ما في محل نضع فيه هذا الإجازة.
لأن العقد وقع فاسدا. فالإجازة لا ترفع
الفساد. لا تؤثر فيه أصلا، لأنه ما في شيء قابل لأن يؤثر فيه.
مو لأن عدم القابلية. لأن المانع كان موجودا حين العقد. العقد واجد للمقتضي هم يعترفون، ولكنه كان أيضا واجدا للمانع حين صدوره وهو عدم إذن السيد. بما أنه كان واجدا للمانع حين صدوره اتصف بالفساد، بعد أن اتصف بالفساد لا يرتفع هذا الوصف بالإجازة المتأخرة. هذا دعواهم. الإمام يقول هذا اتصاف تعليقي وليس اتصافا تنجيزيا، لأن هذا الاتصاف لمانع حقي فإذا تنازل عن حقه في المستقبل خلاص لم يتصف بالفساد. بل هم يقولون هكذا، يقول الإمام نعم المقتضي موجود والمانع مفقود أيضا. ويؤيد المختار. ما هو المختار؟ وهو صحة العقد بالإجازة المتأخرة. ويؤيده بل يدل عليه، قلنا شنو وجه الترقي؟ ويؤيده ناظر للأولوية، يعني أن الأولوية إذا صح النكاح صح البيع من باب أولى، هذه الأولوية ليست أولوية قطعية حتى نستدل بهذه الرواية. وأما إذا نظرنا إلى التعليل الوارد في ذيل الرواية فالتعليل يعمم ويخصص، مقتضى عموم التعليل الشمول للبيع. ويؤيد المختار بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه، معللا يعني الإمام معللا الصحة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز بتقريب. هذا بتقريب إشارة للإشكال الثاني، أن الرواية ناظرة للعقد الصادر من غير العابد. احنا محل كلامنا في العقد الصادر من العبد، والرواية ناظرة لعقد صادر من غير العبد. إذن الرواية مرتبطة بعقد الفضولي وليست مرتبطة بعقد العبد. الإمام يجيب بتقريب أن الرواية تشمل بإطلاقها ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه، وحمله يعني حمل مفاد الرواية على ما إذا عقد الغير له، هذا الحمل مناف لترك الاستفصال، وترك الاستفصال محقق للإطلاق المقامي. إذا مقتضى الإطلاق المقامي شمول الرواية لما إذا كان العقد صادرا من العابد، مع أن هذا جواب آخر، هذا جواب آخر عن احتمال اختصاص الرواية بالعقد الصادر من غير العبد، جواب آخر عن، مع أن تعليل الصحة في الرواية بأنه لم يعص الله إلى آخره في قوة أن يقال هذا التعليل. إن عصى الله بعقد كأن عقد على ما حرم الله، على ما مثل به الإمام في روايات أخرى واردة في هذه المسألة، كان العقد باطلا لعدم تصور رضا الله بما سبق من معصيته. أما إذا لم يعص الله وعصى سيده أمكن رضا سيده فيما بعد بما لم يرضى به سابقا، فإذا رضي به وأجاز صح، فيكون المعيار أن فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها غير مشتملة على مانع شرعي هو رضا سيده بوقوعه سابقا، يعني بوقوع الرضا سابقا أو لاحقا، وأنه إذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بها صح. وأن ما قاله هذا قبل ما نوصل، وأن ما قاله إذن إلى هذا المقدار تبين أن تعميم الرواية للعقد الصادر من العبد هو بقرينة التعليل بمقتضى عموم التعليل، وأن ما قاله المخالف دين الإشكال الثالث. الإشكال الثالث هو ما قاله المخالف، شي يفيد كلاهما على حد سواء، كما أن معصية الله لا تزول بالعفو المتأخر، معصية السيد أيضا لا تزول بالإجازة المتأخرة، وأن ما قاله المخالف من أن معصية السيد لا يزول حكمها كمعصية الله برضاه بعده، وأنه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طائفة من العامة، ما قاله المخالف غير صحيح فافهم. لما غير صحيح؟ باعتبار أن الاتصاف بكون العقد باطلا إن كان المانع شرعيا، ها إن كان المانع شرعيا فالاتصاف بالبطلان تنجيزي، وإن كان المانع حقيا فالاتصاف بالبطلان شنو؟ تعليقي. فإذا رفع صاحب الحق يده عن حقه زال هذا الاتصاف. ومن ذلك يعرف، هذا جواب الشيخ، الآن الشيخ بيتعرض لجواب صاحب الجواهر وبيدفع. ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض منه، بعض يعني صاحب الجواهر، بهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم تلحقه إجازة، بل حتى مع سبق النهي. صاحب الجواهر قال عقد العبد صحيح حتى لو كان حين صدوره منهيا عن، مع ذلك صحيح. لما كلامنا في هذه؟ لأن شاهدنا في لأن اللي قالها صاحب الجواهر، لأن غاية الأمر يعني غاية ما صدر من العبد حرمة شنو؟ تكليف، ولا ملازمة بين حرمتين. هذا كلام صاحب الجواهر، لأن غاية الأمر عصيان العبد وإثمه في إيقاع العقد والتصرف في لسانه الذي هذا اللسان ملك للمولى، لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد، يعني النهي المتعلق بالمعاملة لا يوجب الفساد، إنما يوجب الفساد إذا تعلق بها بما هي تسبيب اعتباري، لا ما إذا تعلق بها بما هي فعل تكويني. والمفروض أن النهي هنا تعلق بالعقد بما هو فعل تكويني لا بما هو تسبيب اعتباري، لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد، خصوصا إذا كان النهي ناشئ عن معصية السيد كما تومي إليه هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا تقدح بصحة العقد. عموما صاحب الجواهر صب المطلب على التفكيك بين شنو؟ بين الحرمتين. الشيخ يقول هذا الكلام في غير محله، استشهاد بعض في غير محله، هذا الجواب ما لأن بل الروايات ناطقة كما عرفت بأن الصحة من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدلها بالرضا بما فعله العبد، وليست كراهة الله عز وجل حتى يستحيل رضاه بعد ذلك بوقوعه السابق. فكأنه قال لم يعص الله حتى يستحيل تعقبه للإجازة، وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز، فقد علق الجواز صريحا على الإجازة لا على التفكيك بين الحرمتين. هذه نقطة مناقشة الشيخ لصاحب الجواهر. خلاصة رد الشيخ أن صاحب الجواهر قال المصحح للعقد أن الحرمة الموجودة حرمة تكليفية ولا ملازمة بين الحرمتين. الشيخ يقول بل المصحح للعقد كون المانع مانعا حقيا لا مانعا شرعيا، والمانع الحقي قابل للارتفاع برضا السيد. صاحب الجواهر قدس سره طرح دعوى أخرى، وهو أنه قد يقال بأن الرواية واردة في مورد خاص فلا يصح الاستدلال بها على نفوذ عقد العبد إذا أجازه السيد متأخرا. لما تعبير الرواية إنما عصى سيده ظاهر في أن ما وقع عليه عقد العبد مال السيد، يعني تارة يعقد العبد للغير، تارة يعقد العبد على ملك السيد الذي هو ملك العبد ملك السيد طبعا، تارة مثلا العبد، تارة العبد يعقد لغيره مثلا يكون أجير، لنفتر عفوا يعقد لغيره مثلا يكون وكيلا عن غيره في عقد نكاح في عقد بيع، وتارة العبد يعقد على أمواله أو أموال السيد. إنما يقال أن العبد عصى سيده إذا تصرف في ملك السيد أو في أبواله التي هي شنو ملك للسيد، فغاية ما يستفاد من الرواية نظرها لفرض وقوع العقد من العبد على ملكه أو شيء من أملاك شنو سيده، حتى يقال بأنه عصى سيده ولم يعص الله عز وجل. وحينئذ الرواية غير ناظرة لما إذا وقع العقد من العبد على غير ملك السيد، ودعوى أن تعليق الصحة على الإجازة، ما قال إذا أجاز فهو له جائز، هذا دليل على أنه أوقعه على ملك السيد، ولذلك قال هذا معلق على شنو؟ إجازته. من جهة مضمون العقد وهو التزويج المحتاج إلى إجازة السيد إجماعا، يعني بالإجماع قام على توقف صحة النكاح على إذن السيد، لا نفس إنشاء العقد بحيث لو فرضناه للغير يكون محتاجا إلى إجازة المولى. يعني الرواية تدل على أن عقد العبد إذا وقع على ملك السيد توقف على إجازته، لا تدل على أن عقد العبد مطلقا يتوقف على إجازة السيد ولو لم يكن في ملكه. هذه الدعوة مدفوعة بأن المنساق من الرواية، يعني من تعليلها، إعطاء قاعدة كلية بأن رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي في كل ما يتوقف على مراجعة السيد. نعم. وكان فعله من دون مراجعته أو مع النهي، كما قال لا تعقد لأحد، معصية له، والمفروض أن العقد من هذا القبيل، سواء كان، يعني الرواية مشتملة على كبرى وصغرى، أما الكبرى فهي تقول كل عقد يتوقف نفوذه على مراجعة السيد يصح بإجازته، كل عقد يتوقف نفوذه، هذه الكبرى، على مراجعة السيد يصح بإجازته المتأخرة، هذه كبرى. نجي إلى الصغرى، عقد العبد ولو لغيره، حتى لو كان لغيره، عقد العبد ولو لغيره يتوقف على مراجعة سيد، لا يقدر على شيء بعد، يتوقف على مراجعة سيده، إذن فحينئذ يكون مدرجا تحت الرواية. فلا خصوصية للتصرف في ملك السيد ما دام نفوذ العقد متوقفا على إذنه، متوقفا على مراجعته، فحينئذ تشمله هذه الكبرى ويصدق عليه أنه معصية وإن لم يكن في ملك السيد. نعم. لا، الآية استفدنا منها الكبرى مو الصغرى.
لا، بأن لا يقدر على شيء بالنسبة لنا، خصوصا حين إذا كان عاقدا لغيره كونه لا يقدر على شيء يحتاج إلى إجازة عبده، فإذا كان حين إجازة عبده لابد أن يكون إجازة كان له أو لغيره. الآن هاي الاستفادة أنه إذا كان في مورد يعقد لغيره نحتاج إلى إجازته، هذا خصوص المورد من وين نستفيده؟
يا هو
أنه إذا كان يعقد لغيره لا لنفسه لا لماله ولا لما سيده، مع ذلك في هذه الصورة تندرج تحت تلك الكبرى بأنه متوقف على إجازة
تحقيق الصغرى، يعني أن عقده لغيره لا نستفيده من الرواية، هذا نستفيده من الأدلة العامة، ومنها قولنا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والمفروض، ولهذا الشيخ قال والمفروض مو من الرواية، يعني مفروض خارجين أن نفس العقد من هذا القبيل. ثم إنما ذكرت الحمد لله
سيدنا
على مبدأ
إثبات
ما قد حدث
الشيخ
الأنصاري،
لأن صاحب الجواهر لا
ينظر لنفس الرواية. لا، صاحب هذه دعوة في صالح يعني كأنما صاحب الجواهر يقول ما نحتاج إحنا أصلا،
إذا كان لغيره
لا نحتاج إلى السلال بالرواية، عقده صحيح ما يحتاج لإجازة المولى أصلا. الشيخ يقول بأنه لا إشكال بأن العقد الصادر على لسانه، بأن العقد الصادر على لسانه وإن كان لغيره في النتيجة يتوقف نفوذه على إذن المولى بدلالة الآية وغيرها من الرواية، هذا مسلم. بعد أن يكون هذا مسلم إذن ينطبق عليه أنه معصية للسيد، فإذا انطبق عليه أنه معصية للسيد شملته الكبرى المذكورة في الرواية. بالنسبة لدرس الغد متى؟ لأنه احتمال أن أنا أروح أوصل العائلة طهران في الليل، فيترغبوه الخميس أو ترغبوه غدا في النهار. هم طائرتهم 7:30 في الليل، فإحنا بنطلع العصر يعني إلى أن أرجع. كيفكم؟ بدي مناسب يعني ليه يوم الخميس ليلة الجمعة مقصودكم او يوم الخميس الصم؟ الصباح اذا تخلوا لنا العصر ثقيل، العصر الصباح الساعة 11 يوم الخميس الساعة 11 احنا ان شاء الله. يا رب العباد.